بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن وضرب فيه الأمثال للناس تذكيرا ووعظا بأكمل بيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن نورا وهداية وحجة على كل إنسان، وصرف فيه من الأمثال ما فيه الكفاية والهداية والحجة والبرهان، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الكتاب، فيه التوحيد والقصص والأخبار والحلال والحرام والترغيب والترهيب والمواعظ والأوامر والنواهي، وضرب فيه الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا فيه بيان فضل من يتدبر الأمثال ويعقل عن الله سبحانه وتعالى ما أراد بها. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين، لأن الله قال وتلك الأمثال، ثم قال في آخر الآية وما يعقلها إلا العالمون. كان قتادة رحمه الله يقول اعقلوا من الله الأمثال، لها موقع في الأسماع وتأثير في القلوب، تقرب المعاني، توضح ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمثال فيها تذكرة، فيها موعظة، فيها إرشاد، فيها تقريب، فيها إصلاح النفوس، تصحيح العقائد، تنوير البصائر، فيها هداية، تزيد الإيمان. والأمثال كثيرة في القرآن. يعني مثلا الآن لو استعرضنا في سورة البقرة قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل فيه بيان الممثل به صاحب بستان نفيس جدا فيه من كل الثمرات، والنخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهما، وفيها أنهار جارية يعني ما يحتاج يحفر ولا يستخرج ماء، لا تجري من تحتها الأنهار تسقيها من غير كلفة. كيف يكون صاحبها متعلقا بها البستان هذا؟ هذا البستان الله سبحانه وتعالى لما ضرب به المثل يعني بستان نفيس جدا للغاية، جنة بستان ملتف الأشجار، الأشجار ملتفة الأغصان وشديدة الخضرة وإلا ما تسمى جنة في اللغة، ومن نخيل وأعناب فيها ثمار فاكهة وغذاء وفوائدها عجيبة، وتؤكل يابسة ورطبة وتؤكل فاكهة وغذاء. ويعني النخيل والأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات بالإضافة للنخيل والأعناب. طيب وكيف تعلقت نفسه بها لنفاستها ومصدر رزقه؟ أصابه الكبر فضعف عن العمل، بعد الله ماله إلا هذا البستان، وبالإضافة إلى ذلك له ذرية ضعفاء يعني إناث أو أصحاب الاحتياجات الخاصة، هؤلاء من معوقين مثلا وناس أصابت يعني أجسادهم آفات عاهات، له ذرية ضعفاء أو أيتام أطفال صغار لو مات صاروا أيتاما، هؤلاء الذرية يعتمدون عليه بعد الله في نفقتهم، وهو نفقته ونفقت هؤلاء الأولاد الضعفاء من البستان، وأصابه الكبر ما عاد يستطيع يعمل أعمال أخرى، كيف تعلقه بالبستان شديد جدا؟ وبينما هو كذلك أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الإعصار هذا الريح القوية جدا التي تستدير ثم ترتفع في الجو، فيها نار فاحترقت الجنة والبستان. كيف الإحباط الذي يصيبه؟ كيف الغم اللي يدخل عليه؟ هذا حزن يقتل. طيب إيش رأيكم يعني هذا القصة هذه هل هي بس فقط قصة محزنة؟ لا، هذا مثل ضربه الله، لكن ضربه لأي شيء هذا الكلام؟ هذا الآن الفهم، إنسان كان يعمل أعمالا صالحة ثم انتكس فصار يعمل السيئات فأحرقت سيئاته وحسناته، أو إنسان يعمل الحسنات رياء ويمن ويؤذي، يعني رياء من أذى وعجب بالعمل، هذا يوم القيامة يأتي يحتاج جدا إلى حسنات أعماله، لكن ماذا سيجد؟ هل سيجد حسنات؟ لا. أين ذهبت الصدقات؟ أصابها إعصار الرياء والعجب والمن والأذى فأحرقها. كيف ستكون خيبة أمله يوم القيامة؟ مثل خيبة صاحب هذا البستان. شوف المثل للتقريب، العبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات، وإذا جاء يوم القيامة وقت الحساب والجزاء ونصب الميزان والجنة والنار وجاء الجبار لفصل القضاء والملائكة أحاطت بالعباد في أرض المحشر وقربت الشمس اقتربت من رؤوس الخلائق، لكن لا يجد شيئا مفيدا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. شوف المثل هذا كم هو عظيم، كم هو عميق، هذا يبين لنا أهمية الإخلاص وعدم المراءة ولا نمن ولا نؤذي بالأعمال، وكذلك إيش ما ينتكس الواحد بعد ما يكون مستقيما، ما يتراجع وما يعمل السيئات بعد الحسنات. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. يعني هذا مثل للاحتياج الماس إلى الأعمال بعد الموت، لكن إعصار أصابها احترقت. ثبت في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس: في نفسي منها شيء أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هذا المثال يعني تذكير العبرة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ أيود أحدكم؟ شوف الأسلوب القرآني. أيود أحدكم؟ سبحان الله، هذا مثال واحد في القرآن. ربما نمر بالقصة في سورة البقرة ما ننتبه للمقصود والمراد، نفكرها قصة يعني فقط قصة محزنة أن واحد عنده بستان وأصابه إعصار فيه نار واحترقت وانتهينا، لكن ليس كذلك. طيب، لو أننا أخذنا مثالا آخر على الأمثلة القرآنية حتى نتعرف على شيء مما أراده الله سبحانه وتعالى بهذه الأمثال التي يضربها لنا نحن لعلنا نعقل ونفهم. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثال لكلمة التوحيد في قلب المؤمن، لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله ماذا تثمر في قلب المؤمن؟ ماذا تنتج؟ ضرب لها مثلا بالشجرة الطيبة الثمر، شجرة النخلة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بشجرة طيبة، شجرة النخلة. إذا استقر التوحيد في القلب ماذا يثمر؟ أعمالا صالحة ظاهرة وباطنة. فالكلمة الطيبة كلمة التوحيد شبهها بالشجرة الطيبة في إثمار العمل الصالح، كما أن الشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. إذن الإيمان إذا وقر في القلب لا يزول ولا يحول، بل يزداد، ينتج الكلاء وينتج الثمار الطيبة. هذا تشبيه جميل حسن. التوحيد إذا رسخ في القلب مثل النخلة إذا رسخت في التربة، لا تزال تحمل وتثمر وتنجب. وكذلك كلمة التوحيد بثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها، متى رسخت هذه الكلمة في القلب وانصبغ بها بصبغة الله، حقائق الألوهية والربوبية، تمد هذه الكلمة، تمد هذه الشجرة فتنبت وتنقاد الجوارح لله منتجة أعمالا صالحة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ملاحظين يا أخوان؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. والشجرة الطيبة هذه مثلها مثل المؤمن كما جاء في الحديث الآخر. الله قال في الآية: أصلها ثابت، أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يرفع به العمل الصالح إلى الله. مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله. أصلها ثابت وفرعها في السماء، ثابت في الأرض، وفرعها الأعمال الصالحة هذه تصعد إلى السماء عالية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. فالمسلم مثل النخلة في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها. هذا يعني النخلة ما تيبس، لا يسقط ورقها، وبعدين بسر رطب تمر، يعني سواء كان رطبا أو يابسا أو إذا جف، ثم خشبها ورقها وأغصانها تستعمل جذوعا وحطبا وعصيا وحصرا وحبالا وأواني وتسقف بها الأسقف، النوى يستعمل علف للدواب، يستظل بظلها، بشكلها يستمتع، وجمال نباتها فيها منافع عظيمة. والمؤمن كذلك ينتفع به انتفاعات عظيمة بأخلاقه وبماله وصدقاته وبتعليمه وتفهيمه وبحسن معاملته ولطافته. منافع المؤمن عظيمة مثل منافع النخلة وأعظم. ثم المؤمن أعماله متنوعة، يعني النخلة الآن فيه تمر، فيه رطب أحمر وأصفر، وفيها الرطب ثم التمر إذا جف يبس ثم يؤكل ويستفاد منه المدار العام، مو فقط الرطب في الصيف، حتى التمر في الشتاء. شوف منافع، يعني منافع ممتدة على طيلة العام. المسلم يواظب على صلاته وعلى صيامه وقراءته وذكره وصدقته وصلة الرحم عنده. هذا المؤمن لا ينقطع منه الخير أبدا، مثل أوراق النخلة دائمة ما تسقط. المسلم ينتفع به ليلا ونهارا، حتى لو مات المؤمن هذا يخلف عملا صالحا، يخلف ولدا صالحا، يخلف صدقة جارية ينتفع بها. المؤمن مبارك أينما حل وارتحل، في الحضر وفي السفر، ينتفع منه حتى الطير والدواب، حتى الطير والدواب. مبارك المؤمن مثل النخلة. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، ويبر أباه، يصل أرحامه، يبر أباه وأمه، يصل أرحامه وقرابته، يكرم جاره، يقري ضيفه، يضيف الملوف، يعين المحتاج، ينصر المظلوم، يقضي الحوائج، ينفع من خالطه، يعلم، ثابت على دينه وعقيدته ومنهجه، ما يتزحزح، ما يتغير ويبدل، ما ينتكس، ما يتلون، ما هو اليوم يسوي على حرام وحلال، بكره يحلل. وهكذا ثبات، ثبات المؤمن ثابت، ثابت كالشجرة النخلة. طيب مثال آخر، قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثال ضربه الله للكافرين والمؤمنين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل الكافر، وما عنده حيلة ولا يدبر ولا يعرف يستثمر ولا ينمي مالا ولا يستفيد منه. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، هذا المؤمن، فهو ينفق منه سرا وجهرا. أعطاه الله مالا ويعرف يتصرف فيه وينميه ويستثمره وينفقه، وين يضع المال، يعمل فيه بطاعة الله وينفقه في رضا الله، يأخذ من حلال ويحطه في أبواب الخير. هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي ذاك اللي ما يدبر ولا يفعل شيء، بل هو بخيل، بل هو ممسك، وهذا الغني السخي؟ هل يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر؟ لا يستويان. طيب المثل أيضا، يعني الأمثال في القرآن، شوف مثلا في تعبيره عن التوحيد: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله مثلا للشرك والتوحيد، للمشرك والموحد المخلص، الكافر الذي يعبد آلهة شتى والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله. هذا المشرك الذي يعبد آلهة شتى، حتى لو كان يعبد حتى الأشخاص الأحياء، بمنزلة عبد يملكه جماعة لكنهم متنازعون، والمتشاكس ضيق الخلق، عبد يملكه شركاء متشاكسون كثيرون مختلفون أخلاقهم ضيقة، كيف وضع العبد هذا؟ هل عنده راحة نفسية؟ هل عنده وحدة هدف ومقصد؟ أبدا. يعبد آلهة شتى يريد رضاهم أجمعين، يدعو هذا تارة ثم هذا تارة، ثم لا يستقر له قرار. بينما هناك ورجلا سلما لرجل عبد عند شخص واحد حكيم، خلاص الموجه واحد، صاحب القرار واحد، ورجلا سلما لرجل. وهذا حال المؤمن الموحد المخلص لربه، ما يشترك في أكثر من واحد، هو يعبد الله فقط، لا يعبد إلا الله. قد سلمت الوجهة وتوحدت، وهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة، ما عنده تشاحن شركاء، ما عنده تشاحن شركاء. وحال المشرك الموحد غير هذا أبدا، يختلف تماما. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة والأخوات، هذه كانت أمثلة من القرآن، يعني لعلنا قلنا في هذه المقدمة الحلقة هذه يصير فيها لفت نظر إلى مسألة الأمثال في القرآن. يا جماعة، ترى الأمثال في القرآن مهمة وعظيمة، ترى تأملوها وتدبروها، ترى تدبرها فيها خير وتزيد الإيمان وتزيدك علما وفهما ويقينا. وفي كتب يعني خاصة بالأمثال في القرآن، تشرح الأمثال التي في القرآن، أمثال القرآن، هذا عنوان عليه كتب كثيرة. فلعلنا إن شاء الله نهتم بهذا الموضوع، لأن الله يريد منا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الوتر هو العدد الفردي، واحدا كان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، وبه سميت الصلاة التي يختم بها قيام الليل، وهو سنة مؤكدة رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدعه في حله أو ترحاله. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر، وأفضل وقته السحر، وهو آخر الليل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر، والسنة لمن أوتر من أول الليل ثم أراد الصلاة من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، وأقل الوتر ركعة، ولا حد لأكثره، فيجوز الوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك. فإذا أوتر بثلاث صلاها جميعا بتشهد واحد، أو يصلي ركعتين يتشهد فيهما ويسلم ثم يأتي بالثالثة. فإذا أوتر بخمس سردها جميعا ثم يتشهد في الخامسة ويسلم، وإذا أوتر بسبع سردها جميعا ثم يتشهد في السابعة ويسلم، وإذا أوتر بتسع سردها جميعا لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ثم يختم بواحدة. وإذا صلى الوتر ثلاثا فالسنة أن يقرأ في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ودعاء القنوت في الوتر مستحب، ومحله بعد الرفع من الركوع، ولا حرج في الإتيان به أو تركه أحيانا في رمضان وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر.
الشتاء ربيع المؤمن، يفرح بدخوله الصالحون ليغتنموا الأجر والثواب. ولأن الشتاء طويل الليل قصير النهار، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وسمي بالغنيمة الباردة لأن أجر الصوم فيه يحصل بغير مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وعند اشتداد الزمهرير يكون فيه عظة وعبرة للمؤمنين، فقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما نجد من الحر وأشد ما نجد من الزمهرير. وكثير من الناس يتضجر من نزول الأمطار، فلا ينبغي على المؤمن ذلك، لأن الله عز وجل وصف ماءه بالبركة فقال:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
ويستحب الدعاء عند نزول الأمطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند المطر قائلا: اللهم صيبا نافعا. ها قد جاءت إجازة منتصف العام، ومعها الكثير من أوقات الفراغ، أوقات ينبغي للمسلم أن يغتنمها. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاحذر أن تكون من المغبونين، واستثمر إجازتك فيما يعود عليك بالنفع في الدين والدنيا. اختم القرآن تلاوة، احفظ منه جزءا، اقرأ كتابا، التحق بالدورات العلمية الشرعية، اكتسب مهارة جديدة، قوي بدنك، ولا تنسى أن تخصص من وقتك جزءا لنفع المسلمين. بلغ علما، انشر دعوة، ادعو إلى خير، صل رحما، زر مريضا، اقضي حاجات المسلمين.
حياكم الله الإخوة والأخوات. تفضل يا أخ محمد معنا. محمد، يا محمد، محمد عبد الرحيم، عبد الرحيم، يا عبد الرحيم. طيب، نأخذ بعض الأسئلة، حتى بعض الأسئلة التي جاءت من إلى رقم البرنامج. يقول السؤال: ما هي متعة المطلقة؟ متعة المطلقة هو ما يمتعها به زوجها، ما يمتعها به زوجها من ثياب، مال، حلي، أي شيء يعطيها إياه، يهبها إياه. يعني لما كان الطلاق كسرا كان التمتيع جبرا، هكذا يجبر خاطر المكسورة. وللمطلقات متاع بالمعروف حق، طبعا إذا ما سمى لها مهرا يكون وطلقها يعني قبل الدخول، هذا له حالات يكون واجبا وله حالات يكون مستحبا. طيب، مرة أخرى الأخ خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
يا شيخ، إننا في الجزائر مرجعية دينية يقولون المذهب إمام مالك.
نعم.
فمثلا القبض على اليدين.
نعم.
يقولون أن المذهب مالك لا يقبض على اليدين في الصلاة.
نعم.
والآن يقولون يجب أن نتبع المذهبية في الجزائر، المذهب المالكي.
طيب، شوف، لا مانع أن نتبع مذهبا من المذاهب المعتبرة الصحيحة من مذهب أهل السنة، كمذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو أن يتبع المسلم عالما من علماء الكبار، من علماء الأمة. يعني مثلا لو اتبع الإمام الأوزاعي، لو اتبع الإمام ابن تيمية، لو اتبع أي إمام من الأئمة الكبار المعروفين أو من علماء عصره، مثل العالم الآن يتبع العامي يتبع عالما من علماء العصر لا مانع. لكن إذا عرف المسلم، إذا عرف أن هناك قول آخر في مذهب آخر غير مذهبه أرجح وأقوى ودليله أقوى، أو ذاك لا دليل عليه أو دليله ضعيف، لازم يذهب إلى الآخر. فما في مانع يتبع مذهبا، بس تجي مسائل يكون مثلا القول الآخر، إذا هو عرف، إذا عرف، إذا ما عرف خلاص هو سيلزم مذهبه ويمشي، لكن إذا عرف لابد أن ينتقل إلى القول القوي الأقوى. أبو آدم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤال، أنا نخدم هنا في مطعم هنا في بلجيكا مع واحد بلجيكي، ولكن مرة الأولى كنت نخدم في مطعم الداخل يعني في مطبخ الخضر ومع ذلك وكل شيء نوجد الخضر وكلش، ولكن دابا حاليا مؤخرا خرجني بقات يعني نحادي الخمرة ونحادي الخنزير وكل ذلك يعني متعلق بالمطعم، هل هذه الخدمة يمكن لي واش حلال ولا حرام ولا نسمح فيها ولا
لا؟ هذه عبد يعني أخي الكريم، هذه ما يحتاج لها سؤال، لا يمكن مسلم يقدم خمرا ولا خنزيرا، كيف يعني؟ هو إذا قرأ القرآن العامي حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير، والله عز وجل قال في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا خلاص ما يمكن المسلم لا يقدم خمرا ولا خنزيرا، هذا طبعا لعن الله في الخمر حاملها، وهذا يشيل ويقدم إلى رواد المطعم. حليمة تفضلي. حليمة. طيب عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته، حياك الله.
كيف حالك يا والد الشيخ محمد صالح المنجد؟
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
معي سؤالين بس لو تكرمت.
تفضل يا أخي تفضل.
السؤال الأول في تفسيرك الآية، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ السؤال من أصلها ثابت، هل هي الأصل كلمة التوحيد ثابت أنها في القدم يعني باقية في القدم تفسر هكذا يعني؟
لا شو المثل، إنه الشجرة النخلة ثباتها في الأرض قوي جدا، ولذلك الرياح ما تكفأها ولا تحركها يمينا وشمالا لصلابتها وقوتها في الأرض. كذلك كلمة التوحيد في القلب إذا رسخت خلاص ما يهتز الواحد، ما يتزلزل، إيمانه قوي، إيمانه ثابت راسخ، لو جاءت فتن أعاصير الفتن، هبت عواصف الفتن، شهوات شبهات، هو ثابت، إيمانه ثابت قوي كثبات النخلة. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالله، ماذا تنصح عندهم في جسنا الدراسة في الأكاديمية الزاد العلمية بعد أسبوع تقريبا أسبوعين إن شاء الله، ماذا تنصح يعني فيهم كلمة توجيهية بالله؟
طيب ننصحهم طبعا بإخلاص العمل لله وحسن الاستعداد والحرص على اغتنام الفرصة، يعني ما دام جاءتهم فرصة مجانية لطلب العلم فيها مناهج ومصورة ومحاضرات وإلقاء واستماع وحضور وواجبات وأبحاث واختبارات أسبوعية واختبارات شهرية، هذا كله يعني منتديات للطلاب لوحدها وللطالبات لوحدهن، يعني بيئة علمية يجد فيها طالب العلم بغيته ويتأسس ويتأصل ويتوجه في طلب العلم في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في السيرة، في اللغة العربية، التربية الإسلامية، مادة الحقوق الشرعية. فإذا ما دام توفرت الآن الفرصة فليقبل ليعزم ويستعين بالله ويخلص إنه هذا طلب العلم لله. حليمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة، أنا أطرح لك الأسئلة ونسمع الأجوبة على التلفاز. السؤال الأول، ما هي الأعمال التي تخفف من عذاب القبر للميت؟ سؤال ثاني، هل الروح تبقى في القبر تتعدد إلى من وقت دفنها إلى يوم القيامة؟ والسؤال الثالث،
لحظة حليمة، السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل الروح تبقى في القبر تتعدد من وقت دفنها إلى يوم القيامة؟
السؤال الثالث،
والسؤال الثالث، هل يؤجر المريض عند مرضه؟
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تسمعين الجواب، ما هي الأعمال التي تخفف من عذاب القبر في للميت؟ وتسمعين الجواب، هل الروح إذا قبض يتعذب في القبر؟ طبعا هل يؤجر المريض؟ بلا شك، طبعا أجر المريض هذا يعني واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، يعني من هم ولا غم ولا حزن، يعني لا شيء نفسي ولا شيء بدني ولا شيء يعني في شيء حصل في الماضي أثاره مستمرة، ولا شيء يخشى في المستقبل والآن هو مهموم بشأنه، لأن الغم على شيء حصل في الماضي، غم على مصيبة، الهم بخشية في المستقبل. لا يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب تعب ولا نصب، ولا وصب يعني مرض، ولا نصب يعني تعب، إلا كفر الله من خطايا، فهو مستفيد إذا احتسب الأجر عند الله ورضي بقضاء الله. طيب أم محمد تفضلي. أم محمد،
ألو،
تفضلي. نعم،
يا أريد أن أسأل، أنا ماذا أفعل؟
ماذا تفعلين بشأن إيش يا أم محمد؟
أنا أريد أن أعرف ماذا أعمل في عندي أعمال صالحة أكثر.
يعني ماذا تعملين حتى تزدادي من الخير، حتى تزدادي أعمال؟ ها؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. ماذا يفعل الإنسان حتى يزداد من الخير والأعمال الصالحة؟ الأخ محمد تفضل. يا أخي محمد. طيب الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا سؤالي عن قطر الصلاة.
أيوة،
انا مقيم في المملكه من 9 سنين، وحاليا دلوقتي انا كنت قاعد فتره طويله في جده، حوالي 7 سنين وسنتين بعد كده اقامه كامله في الرياض، بس انا حاليا دلوقتي شغل على مستوى المملكه كلها، انا ماليش بيت محدد، ماليش مكان محدد.
ايوه، لانه هذه عدد السنوات ما له علاقه بالسؤال، صح؟
لا، ملوش علاقه بالسؤال، بس
خلاص اعطينا هذا، تعال على طول على السؤال، هات.
طيب انا سؤالي دلوقتي، انا ماليش مكان اقامه محدد، يعني انا بسافر بقعد فتره طويله مثلا في مدينه جده، برجع تاني في مدينه الرياض، بعد كده بروح الدمام، يعني انا ماليش مكان اقامه ثابت، كيف قصر الصلاه والجمع؟
انت عندك اهل، لديك اهل ولا ما عندك اهل؟
لا، انا عايز.
طيب لما تجلس مثلا في جده او في الرياض او في الدمام، كم يوم تجلس؟
ممكن اقعد شهر ونص، يعني مش ببقى حاجز ميعاد رحله العوده.
ايوه، شهر ونص. وتجلس فين يعني؟ في سكن الشركه، سكن لك انت في؟
لا، بجلس في الفنادق، لكن في الرياض عندي شقه عزاب، يعني في الرياض.
ايوه، بتجلس في الفنادق وتكون في سكن خاص لك في الرياض.
في الرياض.
ايوه مزبوط. طيب، ولكن في جميع الحالات لما تيجي تروح على بلد تجلس اكثر من 4 ايام؟
لا، بجلس اكثر من 4 ايام، ما
خلاص
الا عن اسبوعين.
ايوه خلاص يا محمد، شوف، اذا جئت الى بلد وجلست فيه اكثر من 4 ايام فانت مقيم. اذا نويت في الذهاب الى بلد ان تجلس فيه اكثر من 4 ايام فانت مقيم. إذا راح تجلس في يوم أو يومين أو ثلاثة فأنت مسافر، يجوز لك قصر الصلاة. أما إذا رايح ناوي تجلس شهر أو أكثر خلص تتم الصلاة، كل صلاة في وقتها.
لو مش عارف ميعاد العودة،
لا إيه، بس في سؤال، حتى لو أنت ما تعرف ميعاد العودة، لكن لو سألناك هل ستجلس أكثر من 4 أيام أم لا، أجب نعم أو لا.
تمام،
إذا قلت نعم سأجلس أكثر من 4 أيام، بغض النظر أنت ما تعرف كم، أكثر من 4، 5، 10، 20 شهر، بس أكيد أكثر من 4، خلاص إذن تتم الصلاة. مهدي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخ محمد؟
حياك الله يا أخي.
شيخ محمد عندي 3 أسئلة. أنا عندي
فضل.
طيارة أريد أن أبيعها، فجاءني ابن عمي قال لي بكم تريدها، قلت له أريدها 25,000، فقال لي أنا أبيعها 30,000 وأخذ 5,000، ولكن الذي يريد اشتراء السيارة لا يعرف أني أريد بيعها 25,000، فهل هذا البيع جائز؟
أي نعم، لا مانع. لا مانع. سئل الإمام أحمد رحمه الله بعه بكذا وما زاد فهو لك، فأجاز ذلك. فالآن لو أنه قال بيعها 25,000 وما زاد فهو لك، وما هو شرط المشتري يعرف الاتفاق بينك وبينه، ما هو شرط؟ خلص المشتري سيشتري 30، سيقول لك بكم السيارة، ستقول 30، تأخذ 30، تعطي 25 لصاحب السيارة وتأخذ أنت 5، لا مانع من ذلك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي مبلغ في المصرف، فيوجد لا يوجد نقدا في المصرف، يوجد تاجر يقول لك حول لي المبلغ في حسابي وانا اعطيك نقدا، ولكن ياخذ على الالف 100 دينار، هل هذا جائز؟
لا طبعا. شوف الان انت ايش حيصير، هذا بيع الرصيد. يعني الآن يوجد في المصارف الليبية أزمة سيولة، يوجد الآن حاليا يوجد في المصارف الليبية أزمة سيولة، فالناس أصحاب الودائع لو راح للمصرف قال عطيني نقدا راح يقولوا ما عندنا، فبعض التجار يشترون الرصيد. يعني مثلا رصيدك 10,000، يقول بعني رصيدك 8 وخذ 8. هذا إيش صار الآن؟ بيع نقد بنقد، في نقد غائب وفي نقد حاضر، وراح بعته متفاوتا بنفس العملة، وهذا لا يجوز، لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فإذا هذه البيعة لا تجوز، بيعة محرمة. طيب الأخ صالح أيضا تفضل. صالح،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
الله يسهل أمرك ويسركم الله.
آمين، أثابك الله.
يا شيخ أنا جيت فلك على خيرة في المغرب.
نعم؟
جيت فلك على خيرة في المغرب.
أيوة.
لكن بعد تالي والشيخ طلب السلام أنا وقفت وما جلستش فلك على اللي بعد الشيخ.
طيب.
صلاة صحيحة ولا؟
صالح الله يجزاك خير. طيب. الآن الإخوان في الـ طيب لعل إن شاء الله سؤالك يأتينا. كلثوم تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بسأل عن حكم القرض العقاري.
أيوة.
الآن طريقة البيع هي أنا أختار العقار، ثم بعد ذلك أتوجه للبنك أدفع له دفعة أولى 15% من قيمة العقار، ثم بعد ذلك هو يدفع لي باقي المبلغ وأسدده للبنك قسطا.
لما تدفعي له 15% مقدما،
نعم،
يكون ملك العقار قبل ذلك ولا لا؟
لا
لا يجوز. كيف كيف تبرمين معه عقد شراء على بيت لا يملكه؟ وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، لا قال لا تبع ما ليس عندك، وتعطيه جزءا من الثمن وهو ما بعد ملكه ولا دخل في ملكه، لهالطريقة لا يجوز. الأخ وليد تفضل.
طب حفظان القرآن، الواحد بيحفظ القرآن مش عارف يحفظه، يحفظه ازاي طريقة صحيحة عشان يسمع التلفزيون عشان ما يسمع التلفون؟
وليد، يا وليد. طيب طبعا كان أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت، يقول ما حكم لعن يزيد بن معاوية؟ هذا لا يجوز طبعا، حرم، لا، المؤمن ليس لعانا ولا طعانا. ثم هذا ملك من ملوك المسلمين، له حسناته وله سيئاته. يزيد بن معاوية ملك من ملوك المسلمين، له حسناته وله سيئاته، والميزان عند الله والحساب عند الله، والرجل أفضى إلى ربه. قال الله فإنما حسابه عند ربه. فإذا خلص، إيش فائدة لعنه؟ إيش فائدة لعنه؟ ولذلك نحن خلص، ناس ماتوا صاروا عند الله، خلاص ماتوا راحوا من زمان. فنحن لا نلعن إلا من عرفنا مصيره في جهنم في النار، عندنا خبر عن ذلك في الشخص المعين، عندنا خبر أنه في النار حتى نلعنه. ولذلك نمسك وحسابه عند الله، حسابه عند الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب الأخضر تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حياك الله، أنا وسهلا
يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
يا شيخ كنا نتكلم يعني على الدين على الصلاة، من بعدهم يقولون يصلين فقط نهار الجمعة في المسجد،
يعني يصلي وحدة الأخضر، يصلي وحدة من 35 صلاة الأسبوع، في 35 صلاة. تفضل.
هل تسمعني يا شيخ؟
اي نعم تفضل.
يصلي الجمعة فقط، ويعني هذا الناس يعني يشرب الخمر ويصلي الجمعة، انا نقول هذا شيء لا يجوز، هذا شيء حرام يعني.
طبعا حرام، كيف يترك 34 صلاة؟ يترك في الأسبوع 34 صلاة ويصلي صلاة واحدة؟ وقد قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله أقيموا الصلاة، فكيف يترك 34 صلاة في الأسبوع من أكبر الكبائر؟ هذا حرام عظيم عليه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يبقون غيا، عذابا أليما. طيب السؤال الثاني. الأخضر.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا ما عندي مال، يعني عندي في البنك يعني هذا المعاونة، هذوك الناس يعني سوريين، هذوك الأطفال يعني اللي ما عندهم الدواء، ما عندهم الدولة يعني العربية.
أيوة ما
أنا هل تسمعني يا شيخ؟
نعم.
كل شهر يعني يتخلصون عدد كما 30 درهم.
يعني أنت تتكلم عن مساعدة هؤلاء المحتاجين من السوريين وغيرهم، نقول هذه من القربات ومن الطاعات، والمسلم أخو المسلم، وإعانة المسلم في هذه الضرورات واجبة، دواء، غذاء، كساء، مأوى، إعانتهم واجبة، إخواننا هؤلاء لهم حق علينا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. طيب والله عز وجل قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل له طيب أم بكري تفضلي. أم بكري. طيب الأخت جنان.
ألو.
نعم نعم نعم
نعم يا شيخ، عندي أسئلة.
أيوة
يا شيخ، زوجت أخويا مريضة فدنا وبتحكي يجيها أشكال مختلفة في الليل، وتحس نفسها مريضة فدنا، ويعني أكو آيات أو شيء في القرآنية أنه تمنع هذا الشيء من عندها؟
أي نعم، هذه تقرأ آية الكرسي قبل النوم. آية الكرسي لا يقرب من قرأها شيطان، لا يقربه شيطان حتى يصبح. آية الكرسي لمن آمن بها وأيقن وعرف معانيها وقرأها خالصا من قلبه ينفعه الله بها نفعا عظيما، فتبعد عنه الشياطين فلا تتلعب به. ومن تلعب الشياطين بالإنسان الأحلام المزعجة، هذه من تلعب الشياطين بالإنسان في المنام. وحيث أن الشياطين غير مرئية، إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونهم، فقد جعل الله لنا سلاحا نقاتل به عدونا الذي لا نراه، وهو الاستعاذة واللجوء إلى الركن الركين، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. فنستعيذ بالله، نلجأ إلى الله، نعتصم بالله من شر الشيطان، من همزه ونفخه ونفثه، ومنها هذه الرؤى والأحلام المزعجة. وكذلك الصور والأشكال التي يتراءى بها الشيطان للإنسان، وهذه التهاويل التي يريها للإنسان. فإذا آية الكرسي والمعوذتان، سورة الفاتحة، ومما يقرأ في الليل قبل كذلك آخر آيتين من البقرة، فهذه أيضا كنز عظيم. والقرآن وقاية للإنسان من الشيطان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين، فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاء، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول هذا السؤال هنا: خرج مني ما يوجب الجنابة واغتسلت ونسيت أن أغسل رأسي وصليت المغرب والعشاء، هل نعيد الغسل والصلوات؟ طبعا، لأن غسل الرأس لا بد منه في غسل الجنابة، غسل الجنابة تعميم جميع البدن بالماء بما فيه الشعر، والرأس لا بد أن يتخلل الماء الشعر ويصل إلى شؤون الرأس وإلى أصول الشعر حتى يعتبر الغسل صحيحا حتى تصح الصلاة، لا بد أن تصح الطهارة لتصح الصلاة، لا يقبل صلاة بغير طهور. طيب، يقول السائل أيضا: من راح في الساعة الأولى هل المقصود خروجه من المنزل؟ الجواب نعم، الساعة الأولى اللي هي بعد طلوع الشمس تبدأ يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى يبدأ الأجر في الذهاب من خروجه من البيت. من راح، الرواح هو الذهاب في أول النهار في اللغة، الرواح الذهاب في أول النهار، من راح في الساعة الأولى فإذا من بعد طلوع الشمس على ما قاله كثير من أهل العلم تبدأ الساعات اللي هي فيها الفضل يوم الجمعة. هذا من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، صراحة في الساعة الخامسة كأنها مقربة بيضة. اقسم الوقت بين طلوع الشمس إلى طلوع الإمام المنبر، من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام المنبر اقسمه على خمسة، يطلع لك كم المدة الزمنية لكل ساعة، لأن مش ساعة ما هو شرط 60 دقيقة. في النصوص الشرعية الساعة قد تطلق على المدة اليسيرة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقد تطلق على 60 دقيقة، وقد تطلق على ما هو أقل من ذلك أو على ما يقارب الساعة المعروفة الآن، فما هو شرط 60 دقيقة. من راح في الساعة الأولى وبعدين لاحظ أنه النهار الصيف النهار يطول فالساعات طبعا ستكون أطول، الشتاء النهار يقصر فالساعات ممكن تقصر. المهم تبدأ من خروجك من بيتك الأجر يعمل، وحتى قبل وانت تستعد بالغسل تستعد بالطيب واللباس هذا ايضا في اجر. طيب، يقول السؤال: ماذا بالنسبة الى من احسن اليه ويسيء الي ويحاول ان يقطع علي رزقي ويفرق بيني وبين اصدقائي، اما رزقك فلا يقطعه احد الا الله عز وجل، سيأتيك رزقك رغما عنه، وإذا أرادك برحمة من يمسك رحمة الله؟ فإذا أرسل إليك رحمة لا يستطيع أحد أن يمسكها عنك، هل هن ممسكات رحمته؟ ما يمسك الرحمة رحمة الله عنك أحد، ما يملك. نعم، محاربة الإنسان، محاربة الإنسان في رزقه والإضرار به والوشاية والسعي في فصله من عمله، هذه ولا شك من الذنوب العظيمة، لأن الإضرار بالمسلم، لعن الله من ضار مسلما، من مكر بمسلم، من ضار مسلما فالله سبحانه وتعالى يضره، واللعنة عليه من ضار مسلما أو مكر به، فهذا يسعى لفصله من وظيفته، ويل له، ولعنة الله تدركه ضار مسلما ومكر به. يقول: طبعا التفرقة بين الأصدقاء قد ورد أيضا فيها وعيد شديد، المبتغون للبراء العنت. ورد وعيد خاص بالذين يقطعون علاقات المؤمنين ببعضهم، الباغون للبراء العنت، المفرقون بين الأحبة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، الشدة والمشقة. فويل لهم، ويل لكل همزة لمزة، ويل لهؤلاء أصحاب النميمة الذين يريدون التفريق بين المؤمنين. وهؤلاء من الملعونين أيضا. طيب، يقول السؤال: هل الروح تتعذب من وقت دفنها إلى يوم القيامة؟ الجواب: نعم، تنعم وتعذب مع الجسد. في القبر ينعم الروح والجسد، أو يعذب الروح والجسد. فالروح يقع لها نعيم ويقع عليها عذاب بحسب حال صاحبها. وأيضا ورد السؤال إن ما هي الأعمال التي تخفف أو تنفع من عذاب القبر؟ فالجواب: قد ينقطع العذاب بدعاء. وليش نحن ندعو للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن ندعو له؟ قد ينقطع العذاب عن الميت في القبر بدعاء إخوانه، أو صدقة تصدق بها، أو حج يحج به عنه، أو عمرة يعتمر بها عنه، أو صدقة يتصدق بها بعض أقاربه أو إخوانه. وأيضا طبعا سورة الملك تنجي من عذاب القبر لو يقرأها الإنسان قبل موته تنفعه، يعني سورة الملك تنفع. هو الآن السؤال كذا عن عذاب القبر. طيب، أيضا يقول السؤال هنا: ما حكم مسح الرقبة أثناء الوضوء؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يفعل، ونحن لا نفعل إلا بالدليل، وهذه عبادة. طيب، دعاء التشهد الأخير في حلقة يوم الثلاثاء الماضي في برنامج مجالس الأحكام ذكرنا طائفة من الأدعية التي ثبتت قبل السلام، يمكن نحو من 7 أدعية، من 7 أدعية، فيمكن الرجوع إليها في المقطع في الشبكة، موجودة الأدعية قبل السلام في الصلاة، ومنها الدعاء الذي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، يقول يعني هذا السؤال طبعا، تقول: نحن فتيات في دولة من شمال أفريقيا نعاني من قضية الفتن ومسألة منع النقاب، وهذا بالضرورة يتطلب منا محاولة الخروج من هذا الحال، وهذا لا يتم إلا بفرصة عمل أو فرصة زواج نستغني بها أو نخرج بها من البيئة التي فيها الشدة والفتنة علينا، ونريد المساعدة في ذلك ومن يسعى لنا في ذلك. طبعا هذا من أبواب أيضا الأجر والخير والبر، والمعاونة فيه من أبواب الأجر، المعاونة فيه من أبواب الأجر. وهذه سبق قلنا الأسئلة، هذه الأمور مثل حالات الحرجة وحالات خاصة وأشياء من هذا، رقم موجود، رقم الأسئلة هذه الخاصة موجود لديكم إن شاء الله. طيب، يقول السؤال: تركت الدراسة في الجامعة للتخلص من البيئة الفاسدة، والفتاة تتعرض للضغوطات بالدراسة المختلطة، ما صحت قراري؟ والله إنه قرار صائب، وإنك تؤجرين على ذلك عند الله، لأنك تركت شيئا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنت قد تركت بيئة شعرت فيها بالفتنة والفساد، شعرت فيها بوطأة هذا عليك، وأنك تريدين أن يسلم لك دينك، فضحيت هذه التضحية وأقدمت على هذا العمل. فما دام إقدامك لله فأبشري بالخير، وأبشري بالأجر وبالثواب وبالعوض من الله، وقد يعوضك الله برزق من عنده أكثر من الشهادات كلها، وقد يعوضك الله بزوج صالح يغنيك عن هذا العذاب وهذه التعاسة في بيئات الاختلاط والفتنة، فيكفيك ويعفك الله به. فإذا أبشري بالخير، وارجي من الله عز وجل فضله من التعبدات، أن نرجو الفضل، أن نرجو فضل الله، والله ذو الفضل العظيم. يقول: انتشر مؤخرا تساهل البعض في تربية الحيوانات المفترسة أيضا. طيب، هناك حيوانات أليفة كالطيور والأسماك والقطط إلى آخره، يجوز تربيتها واتخاذها، والحديث يعني: يا أبا عمير ما فعل أنه غير معروف، لكن مع الإحسان إليها، لا بد من إطعام، أما يحبسها حتى تموت ولا يعذبها ولا، هذا حرام، هذه من أسباب دخول النار. وإذا كان انتهت حاجته منها وما عنده لها طعام، ما عنده لها رعاية، يطلقها، هي تأكل من خشاش الأرض، أرض الله الواسعة. أما تربية الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والحيات، هذه فيه خطر عظيم، والإسلام يمنع ما فيه إضرار، وهذه إذا قد تفترسه أو تفترس بعض أولاده أو بعض أقاربه وتنطلق وتؤذي، وإذا راحت في الشوارع شوف الذعر الذي يصيب أهل الحي، والله انفلت أسد فلان، انفلت نمر فلان، تسللت حية فلان، وهذه حيوانات تنهش، سباع عادية وبعضها سامة. وأيضا في ملاحظة أن لعاب بعض هذه نجس، اللعاب نجس، وهذه يخالطها وتلحس وتلعق ويخالط، وبعدين لا يمكن لا تصح له صلاة، وأصلا ملابسة النجاسات محرم. على أي حال، هذه أبواب. وبعدين لاحظ قيمة اللحوم اللي يطعمها، واحد يطعم حية، واحد يتخذ نمرا ويطعمه. إخوانك المسلمين يحتاجون إلى الطعام والصدقات، تروح تعطيها للحيات؟ إخوانك جوعى، تروح تطعم الأسود والنمار؟ تق الله، تق الله، أنت مسؤول عن المال هذا. وعلى أي يعني إيش ممكن يعني فائدة؟ إيش الفائدة؟ يعني إيش يقولوا عنك إنك شجاع مثلا؟ ولا تأخذ صور سيلفي مع أسد ومع نمر وتنام جنبه، تغطنت وياه بالحافن واحد؟ يعني المشكلة أحيانا العقل يا جماعة، العقل، أين العقول؟ ليش في آخر الزمان يصير عقول بعض الناس كالهباء، مثل الهباء، يصير عقل مثل الهباء، وأموال لا تدري لا كيف يأتون بها من حلال أو من حرام، ولا يدرون كيف ينفقونها، حتى صارت تنفق على الحيات والأفاعي، الذئاب والكلاب، الذئاب والكلاب والأسود والفهود، تقوا الله. طيب، أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا وأن يهلك عدونا، نسأله سبحانه وتعالى أن يغيث إخواننا المستضعفين. إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر.